الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. فنحن الآن في كتاب الوصايا، الوصية. والوصايا جمع وصية، مثل هدايا جمع هدية، مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلت، من وصيت الشيء إذا وصلته. وسميت وصية لأن الموصي وصل ما كان له في حياته بما له بعد مماته. ويقال وصى وأوصى، يوصي أيضا. وقال تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. وهذه الوصية تصل ما كان في الحياة بما بعد الموت، سميت بذلك لأنها تصل ما كان في الحياة بما بعد الموت. وصى، وصى يعني وصل. والمقصود أن الموصي وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر له بعد موته. أما في اصطلاح الفقهاء فهي الأمر بالتصرف بعد الموت، أو التبرع بالمال بعد الموت، فهي عهد يعهد به الميت بحيث يتصرف بالمال، عهد خاص بالتصرف بالمال والتبرع به بعد الموت. وهذه مشروعة الوصية بالكتاب والسنة والإجماع، فقد قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. لمن؟ قال: للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. ثم أعطى الله حقوق الورثة للورثة، فبقيت الوصية لغير الورثة. فإذا أخرج الورثة من هذه الآية بآيات المواريث، وبقيت الوصية لغيرهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. فالإنسان الأصل إذا مات أنه ليس له أي تصرف في ملكه بعد الموت، كله ينتقل إلى الورثة، انتهى، مات خلاص، ما له حق في المال بعد الموت. لكن الله من كرمه أذن وتصدق على عباده، وأذن لهم أن يتصرفوا بثلث، في حدود ثلث المال بعد الموت. وإلا الأصل ما لهم تصرف في شيء، إذا ماتوا ما لهم شيء، المال كله ينتقل إلى غيرهم. لكن من رحمته وكرمه عليهم أنه سمح لهم أن يتصرفوا في حدود الثلث بعد الموت. لأن الإنسان إذا كان حيا يقول: أنا أستمتع بالمال وأوصي بعد الموت، فيقال له: بعد الموت لا تملك المال. لأن بعض الناس ربما يقول: أنا أريد في حياتي أتمتع به، وبعد موتي خلاص لا أريد أحدا غيري يأخذ منه شيئا، وكله أجعله صدقة. فنقول: الأصل أنه ما لك شيء بعد الموت، كله ينتقل الورثة، لكن الله سمح لك بالثلث. وهذه الوصية من محاسن دين الإسلام، إذ جعل لصاحب المال جزءا من ماله يعود عليه ثوابه وأجره بعد الموت، وهي من لطف الله تعالى بعباده ورحمته بهم، ومن التزود للآخرة، أن الواحد يعمل هذه الوصية من باب التزود للآخرة. وهذه الوصية ينبغي أن نعرف قبل الدخول فيها أشياء عن التصرفات التي تكون للمريض في مرض الموت، تصرفات المريض في مرض الموت. حالة الصحة تختلف عن حالة المرض، من حيث نفوذ تصرفات الإنسان في أمواله شرعا. والصدقة في حال الصحة أفضل من الصدقة في حال الموت وأعظم أجرا. وقد قال تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الصدقة أفضل قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تشح بما عندك وتمسك المال، نفسك تريد إمساك المال وأنت تصدق به، وصح وجسدك صحيح وأنت مع ذلك تجود بالمال مع أن الجسد يريده لأغراضه. أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل، هذه نصيحة في الصدقة، ولا تمهل، لا تسوف تتأخر في الصدقة، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا، لما بلغت الروح الحلقوم عند الموت قلت وزعوا أموالي، أعطوا فلان كذا وأعطوا فلان كذا وأعطوا الجهة الخيرية كذا، والآن توزع أموالك وقد نزل بك الموت، هيهات. قلت لفلان كذا وقد كان لفلان، ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام وقد كان لفلان؟ لا، أن المال صار الآن للورثة، فقد كان لفلان وتعين لفلان للوارث، فالآن تروح تقول لفلان الآخر وفلان الآخر وقد كان لفلان، انتهى صار للوارث، فلا تصرف لك في مرض الموت، وقد صارت الأموال في حكم أنها للوارث الآن، وقد كان لفلان أي الوارث. والمرض ينقسم إلى قسمين: مرض غير مخوف، يعني لا يخاف منه الموت عادة، مثل واحد أصيب بنزلة برد، زكام، وجع ضرس، وجع عين، صداع، هذا لا يخشى الموت منه عادة، فهذا القسم من الأمراض يجوز تصرف المريض فيه كتصرف الصحيح، لأنه مرض يسير. وتصح عطيته من جميع ماله، يعني لو واحد أصابه زكام فتصدق بكل ماله، هل يجوز له ذلك؟ الجواب نعم، لأنه كالصحيح، والإنسان الصحيح يجوز له أن يتصدق بكل ماله، ولكن عليه أن يقوم بالنفقة الواجبة، وعليه أن لا يصل إلى حال يؤدي به مد اليد. فإذا كان مثل أبي بكر الصديق يطيق أن يتصدق بكل المال ويصبر ما يمد يده، خلاص أبقى لأهله الله ورسوله وتوكل على الله، وإلا فلا يشرع للإنسان أن يتصدق بكل ماله إذا كان سيمد اليد ولا يصبر. إذن الإنسان في مرض، المرض غير المخوف، المرض الذي لا يؤدي إلى الموت عادة، يجوز له أن يتصرف في مالك الصحيح. النوع الثاني من الأمراض، المرض المخوف الذي يتوقع منه الموت عادة، فإن هذا المرض لا يجوز فيه تبرعات المريض وعطاياه إلا من الثلث لا من رأس المال. فإذا كان في مرض سرطان خطير، هذا يؤدي للموت عادة، مرض إيدز، أي مرض، هذه الأمراض المهلكة والقاتلة عادة لا يجوز تصرف المريض فيها إلا في حدود الثلث فقط، ولا يمكن الآن بعد ما نزل به المرض القاتل والمميت نقول له وزع أموالك كما تشاء، وقد صار في حكم الميت الذي سيموت ويترك الورثة وقد تعلقت بهذا المال وصاحبهم يموت الآن، صار لهم حق يؤول إليهم بوفاته. فإذا أوصى المريض المرض المميت إذا أوصى بما زاد عن الثلث فلا تنفذ وصيته ولا يمكن من التصرف ولو كان حيا إلا إذا أجاز ذلك الورثة بعد الموت، لأنه قد يغيرون رأيهم، فإذا أجازوه بعد الموت نفذ. وعطيته من رأس المال تجحف بالوارث فردت إلى الثلث كالوصية. فعندنا تشابه بين العطية في مرض الموت والصدقات في مرض الموت وبين الوصية في اشتراك، وهو أن هذا الإنسان الذي يتصدق في مرض موته لا يزيد على الثلث. وكذلك يلحق به الإنسان في حال الخطر، فإذا وقع الطاعون في بلد صار فيه طاعون لا يمكن الناس من التصرف بأكثر من ثلث الأموال صدقات وهبات. إذا التقى الصفان الآن أمام الجيش أمام العدو حضر الجيشان لا يتصرف بأكثر من الثلث، وهكذا في لجة البحر وهيجانه. قال الآن أوزع، نقول ما لك إلا الثلث في هذه الأحوال الخطيرة. وإذا أوصى بأكثر من الثلث لا ينفذ إلا بعد إجازة الورثة وموافقتهم. ومن كان مرضه مزمنا لكن لا يلزمه الفراش، يعني عندنا حالة، عندنا أمراض مثلا ليست قاتلة لكن مرض مزمن، معروف أن المرض هذا مثلا السكري، أحيانا مرض السكري أو غيره، قد ما ليس مرض مميت وقاتل مثل السرطان والإيدز، لكن مزمن يطول، يعني يمكن يسمع الواحد 20 سنة أكثر. فهذه الأمراض المزمنة تلحق بأي قسم؟ هي ليست قاتلة لكن مزمنة الأول، فتبرعات هذا النوع من المرضى تصح من جميع المال كتبرعات الصحيح، لأنه لا يخاف من الموت المعجل بسبب هذا المرض، فأشبهت الهرم وكبر السن. فإذا واحد كبير سن وفيه ضعف وشيبة فليس مرض عنده مرض قاتل يخشى عليه الموت، لكن كبير سن هرم يجوز له أن يتصدق ولو بكل المال. لكن سيأتي في حديث سعد يرحمك الله، سيأتي في حديث سعد ماذا يندب للشخص أن يفعل إذا عنده ورثة. وإذا كان المريض من مرض الذي يلزم الفراش ومزمن ملزم للفراش فهذا يلحق بالمرض الذي يخاف منه الموت. إذا كان يلزم الفراش ومزمن يلحق بالنوع الثاني، وبناء عليه لا تجوز تصرفاته المالية بأكثر من الثلث. طيب الآن إذا جئنا نحسب الثلث، واحد أوصى قال من الثلث من مالي، الثلث هذا يحسب على أي وقت؟ الوقت الذي أوصى فيه مثلا، ننظر لما كتب الوصية كم كان رصيده أمواله وناخذ الثلث، ولا الوقت الذي مات فيه؟ الذي مات فيه نحسب الثلث في الوقت الذي مات فيه كم ثلثه ونخرج، لأن هذا وقت لزوم الوصايا وهذا وقت استحقاقها، فتنفذ الوصايا والعطايا حينئذ. لو كان عنده عطايا ووصايا فإن العطايا تقدم لأنها لازمة في حق المريض، تقدم على الوصية. وهناك فروق بين الوصية والعطية، وليس لعلها نأتي عليها إن شاء الله. الحديث الأول في الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ زاد مسلم قال ابن عمر: فوالله ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي، إلا وعندي وصيتي. وهذا الحديث يحض النبي عليه الصلاة والسلام أمته على المبادرة إلى فعل الخير واغتنام الفرصة قبل فواتها. وأفادهم أنه ليس من الصواب والحزم أن يكون على الإنسان أشياء يريد أن يوصي بها وأن يبينها ثم يهمل ذلك ولا يوصي وتأتي عليه المدة الطويلة، بل عليه أن يبادر إلى الكتابة والبيان. وغاية ما يسامح فيه ليلة أو ليلتان. رحمك الله. والمبادرة مهمة لأن الإنسان لا يدري متى يأتيه الأجل. ولذلك ابن عمر رضي الله عنه أول ما سمع هذا مباشرة أوصى، ما بات تلك الليلة، ما مرت عليه ليلة إلا ووصيته تحت رأسه. وهذا كله من باب التأهب لدار القرار والاستعداد لما بعد الموت وكتابة حقوق العباد وعدم تضييعها. والحديث يدل على مشروعية الوصية وعلى ذلك إجماع العلماء، لكنها قسمان: مستحبة وواجبة. الوصية مستحبة وواجبة. متى تكون الوصية واجبة؟ إذا كان هناك أشياء لا من الحقوق لا تثبت ولا يحصل أصحابها عليها إلا بالوصية. هب أنك مقترض من شخص قرضا، أو عندك أمانة له، إذا مت لا يمكن يحصل أمانته ولا دينه إلا أو أجرته على عمل من الأعمال إلا إذا كان هناك إقرار منك. والورثة لن يعطوا أي واحد يطلب شيئا، لن يعطوا إلا بإثبات. وذاك الشخص الذي ترك أمانته عندك وأجرته وراتبه تركه عندك ومستحقاته تركها عندك وأقرضك قرضا ترك المال عندك، ليس عنده إثبات وبينه منك ولا إقرار مكتوب منك، ليس عنده. في هذه الحالة يلزمك أن تكتب وصية تثبت حق الرجل، حق الشخص هذا، لأنك لو مت وليس عنده شيء يثبت حقه ضاع حقه. والورثة ليسوا ملزمين بتصديق أي واحد يدعي دعوة. ففي هذه الحالة تكون الوصية واجبة. مثال آخر، شخص يجمع تبرعات، عنده مشاريع خيرية، بناء مساجد، طباعة كتب، أيتام، أي شيء من أبواب الخير، ويجمع تبرعات. لو مات هذا الشخص الورثة ربما أخذوا كل شيء واقتسموه، يأخذون أموال ميتهم الشخصية والتبرعات الموضوعة باسمه في الرصيد في البنك. فهنا يلزمه شرعا أن يكتب وصية يبين فيها ماله الخاص من مال التبرعات والصدقات، يشهد على ذلك لئلا تضيع أموال المسلمين والتبرعات. فيقول يا فلان يا فلان، أو يكتب إما لفظا وإما كتابة، ترى أنا عندي في البنك حسابات، أما الذي رقمه كذا وكذا وكذا، هذا حساب الشخصي لورثتي مالي الخاص، وأما الذي رقمه كذا وكذا والذي رقمه كذا وكذا، فهذا ليس ملكي، هذا زكاة تصرف في مصارفها، هذه للدعوة تصرف في مصارفها، هذه للأيتام، هذه لكذا. يبين، ما هو فقط أنه يبين هذا المال ليس له، وإنما لو كان موكل عليه في مصارف معينة يبين أيضا في الوصية أنها للمصارف المعينة. فيقول هذا الحساب الذي فيه للأيتام، وهذا الثاني الذي فيه لطباعة الكتب، وهذا الثالث الذي فيه لبناء مسجد في المكان الفلاني، وهكذا. يجب أن يكتب وصية. هذا مثال على الوصية الواجبة، لأنه لو مات بدون ما يكتب شيء ربما أخذ الورثة كل شيء وضاعت تبرعات المسلمين وأموالهم التي تصدقوا بها أكلها الورثة. هب أن شخصا عنده مال لأيتام، وكيل له، وكيل أو ولي على أيتام، ولي على أيتام، وليس للأيتام إثباتات على لهذه الأموال، هو وضعها في حساب عنده في البنك رحمك الله، ينفق على هؤلاء الأيتام. فإذا مات ورثته يأخذون كل الأموال بما فيها أموال الأيتام. ولذلك يجب أن يثبت، يكتب وصية، واجب عليه أن يكتب وصية يقول هذا لي وهذا للأيتام، ويجعلها عند من يوثق به، لأنه لو كان جعلها عند أحد أولاده غير الموثوق بهم ربما قطع الورقة وجحد الوصية وضاع حق الأيتام. إذن الإشهاد والكتابة والاحتياطات التي تؤدي إلى حماية حقوق العباد يجب اتخاذها. فهذا إذن مثال على الوصية الواجبة. طيب الوصية المستحبة، شخص ليس عليه حقوق لأحد، ليس لأحد عنده مال، لا رواتب متأخرة ولا أجور غير مدفوعة ولا مستحقات ولا ديون، أو أن الآخرين هؤلاء لهم إثباتات، كل ما اقترض مال من واحد كتب له ورقة موثقة، خلص إذن لا يلزم كتابة وصية، لأن الشخص الآخر عنده ما يثبت دينه، فتكون الوصية مستحبة وليست بواجبة، وليست بواجبة. فواحد ما عليه أي ديون ولا عليه مستحقات لأحد، إيش حكم أن يكتب خمس مالي في كذا، ربع مالي في أعمال الخير، خمس مالي في بناء مسجد؟ إيش حكم هذا؟ ما حكم هذا العمل؟ مستحب وليس بواجب. دل الحديث على المبادرة إلى الوصية والاستعداد للموت، والحديث فيه أن الكتابة تكفي لإثبات الوصية، الكتابة المعروفة والعمل بها، وإن لم يذكر شهودا عليها. يعني لو مات واحد وجدنا في شنطته الخاصة ورقة بخطه المعروف، وجدنا في شنطته الخاصة ورقة بخطه المعروف أن ربع مالي يجعل في رواتب الدعاة إلى الله على مذهب أهل السنة والجماعة، ربع مالي يجعل في كتب فقه وعلم توزع على الناس، ربع مالي يجعل في الجهاد في سبيل الله، ربع مالي يبنى به مسجد، هذه الورقة بخطه المعروف كافية في إثبات الوصية ولو ما وجدنا شهود. ما دام وجدنا ورقة من الرجل بخطه ولا نعرف أنه ألغاها ولا تراجع عنها، ما دام وجدت الورقة بخط الرجل المعروف يعرفه أهله أقرباؤه، فالوصية تنفذ وتلزم ولو ما عليها شهود. لأن بعض الناس أحيانا لا يريد أن يطلع أحد على وصيته فيكتبها ويجعلها في شنطة خاصة، حقيبة خاصة، يقول لأهله إذا مت افتحوا الشنطة ونفذوا الوصية. بعض الناس قد يفعل هذا. إذا مات وفتحوا الشنطة ووجدوا ورقة مكتوبة بخطه المعروف يلزم إنفاذ الوصية ولو ما وقع عليها شهود. دل الحديث على فضيلة لابن عمر رضي الله عنه كيف أنه بادر. الصحابة هذه يعني ميزتهم، يتفوقون بميزات كثيرة، هذه منها أنهم سريعين المبادرة إلى الخير، ينفذون بسرعة، مجرد ما يسمع شيء يبادر إلى التطبيق، يتعلمون العلم للعمل، لا يخزنون معلومات بدون تطبيق، وإنما يعمل يتعلم ليعمل. ابن عمر لما سمع الحديث ما مرت عليه ليلة إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، ما مرت ليلة. لكن نحن ممكن نسمع الوصية، نسمع الحديث، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلة أو ليلتين إلا يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، ويكون واحد عليه أشياء تحتاج إلى إثبات ولابد من وصية، فيقول طيب بعد إن شاء الله، بعدين إن شاء الله، وتروح الأيام والليالي والسنين وما كتب شيء. لو كان هناك حرص والعلم يتلقى بنية التنفيذ وليس بنية تخزين معلومات وتثقيف عام واطلاع، حب اطلاع ومعرفة وترف فكري، لو كان العلم يؤخذ بنية التطبيق والتنفيذ وأن هذه أوامر إلهية وحي ولازم نطبق ما نتعلم وهذا في أجر وامتثال، وين الامتثال لأمر الله ورسوله؟ أين الطاعة؟ أين الطاعة المباشرة؟ الأمر يفيد الوجوب مباشرة، طيب إذا ننفذ مباشرة أين الفورية في التنفيذ؟ أين المبادرة والسرعة والامتثال للامتثال؟ فهذا ما جعل الصحابة يتفوقون ويرتفعون من الأشياء التي جعلت أن مباشرة، مجرد ما يسمع الدليل ينفذ يطبق سريعا، عنده التطبيق هذا سريع جدا. وعندنا قد يوجد تلكؤ وتباطؤ وتسويف وبعدين وانشغال وأشياء نعلل بها أنفسنا وتمضي الأيام ولم نفعل شيئا. حتى الوصية المستحبة، يعني لو واحد عرف هذا فقال ما دام هذه مستحبة الوصية أنا سأنفذ، طيب أين متى؟ بعدين، ما في، لو تروح ما كتب ولا أوصى ولا أشهد ولا فعل شيئا. طيب إذا كانت حتى لو ما كانت واجبة وهي مستحبة، أليس باب من أبواب الخير؟ لماذا لا تبادر إليه؟ نعم، بعض الناس جيدين ما يريد يكتب وصية، يقول أموال أنا الآن أصرفها في حياتي في الصدقات، يعني بدل ما أكتب وصية ثلث، طيب أنا أصرف ثلث مالي الآن في حياتي، سواء جمعه سابقا أو كل ما دخل عليه شيء صرف ثلث، خلاص قال بدل ما أوصي بالثلث أنا الآن أصرف، أنا الآن أصرف الثلث. نقول جزاك الله خيرا وأجرك أكثر من اللي يوصي. يعني لو واحد قال إيش الأفضل، أكتب وصية بالثلث ولا أنفق الثلث الآن في حياتي؟ أنا عندي مليون، عندي 100,000، أفضل أصرف الثلث الآن ولا أكتب وصية لتصرف فيما بعد الموت؟ أيهم أكثر أجرا؟ نقول أنت صدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، هل الآن أفضل؟ الآن هذا أفضل. لكن الناس يعني أحيانا يميل الوصية لأنه يقول أموالي أتمتع بها في حياتي، إذا مت ما عاد تفرق معي أصلا، فلذلك خلف هذا بعد الموت. فلذلك صار الأفضل الواحد يتصدق وهو حي حتى يعني يأخذ الأجر الأكمل والأفضل يخرجه الآن. ولو جاءك واحد تاجر وقال أنا عندي أموال كثيرة والآن أنا في آخر العمر، أكتب الثلث؟ قل له الأفضل لك تتصدق به الآن، تأكد قبل أن تموت أن الثلث أنفق على يدك ونظرك وبصرك وإشرافك. وكذلك فإن هذا الحديث دل على الترخيص في الليلتين والثلاث دفعا للحرج والعسر في الوصية الواجبة، في رخصة تأخر ليلتين أو ثلاث. ما هو المقدار الذي تجوز الوصية به شرعا؟ أتى بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أتى المصنف به بعد هذا ليبين المقدار. فقال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر؟ نصف المال. فالشطر؟ قال فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك في فم الزوجة من الطعام. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف. وهو سعد بن وقاص قلق، يعني الآن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الهجرة وفي مكة، جاء في الفتح وفي مكة مرض سعد في مكة، والنبي عليه الصلاة والسلام سيرجع إلى المدينة وسعد مريض ما يستطيع السفر ومرض شديد يخشى منه الموت، فهو قلق الآن يقول يا رسول الله أنا أخلف، يعني هل كتب علي أني سأبقى في مكة؟ هل سأعيش بعدك؟ هل سأرجع معك إلى المدينة؟ هل يعني قلق يقول يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. طبعا لعلك معناها أنه هذا الذي سيحصل، يعني هذا من المعجزات النبوية أنه أخبر سعدا أنه لن يموت بهذا المرض، وأنه سيقوم منه ولو بعد حين، وأنه سيكمل مشواره في الجهاد والعمل الإسلام حتى يقاتل أقواما، ناس يسلمون على يديه ينتفعون، وناس يقتلون على يديه كافرين فيدخلون جهنم. ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ينتفعون بك من العلم والعمل والجهاد، ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حريص على ثبوت أجر أصحابه وأن يكتب لهم، يعني محبة الخير للآخرين لأصحابه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، حريص عليكم. قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم وثبت لهم أجرها، ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، وهذا سعد آخر غير سعد بن أبي وقاص، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، مات بمكة ولم يهاجر، فراحت عليه الهجرة وأجر الهجرة، ولذلك صار يؤسف عليه فعلا. يعني يرثي له الرسول عليه الصلاة والسلام سعد بن خولة أنه ما نال أجر الهجرة، والذي لم يهاجر ما هاجر بدون عذر ارتكب كبيرة عظيمة، تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم، كنا مستضعفين. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، أولئك مأواهم جهنم. مصيبة. طيب، هذا الحديث فينا تصحيح مهم يجب أن نقوله قبل أن نمضي الحديث، تصحيح مهم مهم جدا. سعد بن خولة، سعد بن خولة الذي ورد قصته هنا، ليس من المتخلفين بدون عذر الذين مأواهم جهنم والمهددين بارتكاب الكبيرة. سعد بن خولة هذا صحابي من فضلاء الصحابة، تصحيح هذا مهم، إعادة الكلام، لأن الصحابة لابد من التوقي والتحرز الكلام عنهم. سعد بن خولة المذكور هنا في الحديث ليس من المخلفين دون عذر، في ناس مخلفين دون عذر ماتوا بمكة بدون هجرة، لكن هذا الرجل سعد بن خولة نسب إلى أمه وهو قرشي، وهو قرشي عامري من جماعة أبي عبيدة بن الجراح. هذا الرجل توفي بمكة في حجة الوداع، هذا الرجل توفي بمكة في حجة الوداع. فلماذا رثى له النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا تأسف؟ لأنه توفي في البلد التي هاجر منها، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن لأصحابه أن يتم لهم هجرتهم، يعني أنه ما رجع يعني معهم، لكن ما له ذنب، رجل من فضلاء الصحابة راح بعجة الوداع، مات بمكة. والإنسان إذا مات في غير مولده يقاس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة، يعني افرض واحد مثلا ولد بمصر ومات في السعودية، ولد في الشام ومات باليمن، هذا في الجنة إذا مات طبعا على الدين والطاعة، يعني وذهب يفسق في مكان ومات في بلاد الفجور، لا هذا واحد خرج من بلده للطاعة، حج عمرة جهاد طلب علم، يسعى على أولاد صغار، يسعى على أبوين شيخين كبيرين، يعني يعف نفسه، يبحث عن رزق حلال، يستغني عن الناس، يعني سبب شرعي. لو مات في مكان آخر غير المكان الذي ولد فيه قيس له بالمسافة من مولده إلى منقطع أثره، والله أعلم بأي أرض يموت الواحد، قيس له من مولده إلى منقطع أثره مسافة في الجنة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني تأسف أن سعد بن خولة مات في بلده الأصلي يعني، ما رجع إلى المدينة مثلا، لم يتمكن للوفاة، ولذلك ليس هو من المذنبين ولا مقصرين ولا من أصحاب الكبائر ولا المهددين. ولكن هناك ناس أسلموا وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقوا في مكة وما هاجروا، فهؤلاء ارتكبوا كبيرة عظيمة، وهؤلاء داخلين في الآية المقصودين، أي الذين تقول لهم الملائكة إذا ماتوا في بلاد الكفر كالذين ماتوا في مكة وهي تحت حكم كفار قريش، فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم. طيب، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حجة الوداع، وهذا تصحيح ثاني لأنه مر كلمة فتح مكة. طيب، حجة الوداع، حجة الوداع، ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، حصل أنه مرض في الحج مرضا شديدا، خاف على نفسه الموت، فالنبي عليه الصلاة والسلام عاده وهو مريض كعادته صلى الله عليه وسلم في مواساة أصحابه. فسعد بن أبي وقاص سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء، أول وصف له حالته وأنه اشتد به الوجع وأنه يخاف الموت وليس له من الورثة الضعفاء الذين يخشى عليهم الضياع إلا بنت، طبعا سعد له أولاد آخرين، فلماذا قال لا يرثني إلا بنت لي، يعني ممن أخشى عليه، يعني الذكور يدبرون أنفسهم لكن الذي أخشى عليه أن يضيع هذه البنت، هذه البنت. فيقول يعني لو أوصيت بثلثي المال ما في مشكلة، لأن ما عندي إلا بنت اللي أخشى عليها وستأخذ نصيبها وربما إخوانها يكرمونها، فأريد أن أتصدق بثلثي المال أقدمه قبل وفاتي. قال لا، النبي عليه الصلاة والسلام اعترض، لا. قال فالشطر يا رسول الله نصف، قال لا. قال فالثلث، قال الثلث والثلث كثير، يعني لا مانع يجوز، لكن مع ذلك الأحسن أقل من الثلث، الثلث والثلث كثير. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه وددت أن الناس نقصوا غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. فإذا أفضل أن الإنسان ما يجوز الثلث، لكن أفضل يجعله ربع خمس، والخمس جيد، وهو وصية أبي بكر الصديق، يعني أبي بكر الصديق رضي الله عنه أوصى بالخمس، فالخمس جيد، الخمس جيد وما في إجحاف بالورثة، حتى الربع يعني أيضا، والثلث جائز على الحافة، يعني الثلث على الحافة، حافة الجواز، أكثر من الثلث لا يجوز، أقل من الثلث أحسن، ربع خمس خمس أحسن. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام بين الحكمة في النزول عن الثلث بأنك يا سعد إذا تركت ورثتك أغنياء بثلاثة أرباع المال، بأربع أخماس المال، إذا نزلت عن الثلث أحسن من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، مثل إذا كان المال قليل والورثة كثير، فلو وزعت عليهم يمكن ما يطلع، يعني ما يكون لأحد إلا شيء قليل ولا يكفيه، فيمد كفه للناس ويمد يده للناس. فإذا مت وتركت ورثتك أغنياء ينتفعون بمالك خير من أن تحوجهم إلى الناس. وكذلك فإذا بقي هذا المال للوارث ينفقه في الطرق الشرعية ويحتسب الأجر عند الله فيؤجر على ذلك، وكذلك أنت إذا بقي لك المال الآن لو عشت بعد هذا وبقي لك مالك تتصدق به حتى الذي تعطيه لزوجتك وتطعمه زوجتك تؤجر عليه. خاف سعد رضي الله عنه أن يموت بمكة التي هاجر منها وتركها لوجه الله فينقص ذلك من ثواب هجرته، يموت بنفس البلد التي هاجر منها. فلما صار قلقا وشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام أخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنك لن تخلف قهرا في البلد التي هاجرت منها فتعمل عملا فيها ابتغاء ثواب الله إلا ازددت بها درجة عند الله. ثم أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالبشارة أنه سيبرأ ويعيش ويمتد به العمر حتى ينفع الله به أقوام المؤمنين ينتفعون به ويضر به آخرون من الكافرين. وهذا حصل كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فعاش سعد وبرئ من المرض وصار القائد العظيم في حرب الفرس ونفع الله به الإسلام والمسلمين وفتحت الفتوح وانضر به المشركون الفرس وكسرى ومن معه ذهب ملكهم على يد سعد رضي الله عنه وذهبت أموالهم على يد سعد ومات بعضهم كفار على يد سعد ومن معه من الفاتحين المسلمين. تضعضعت عروش المملكة فارس كلها انضروا، حصل ضرر على الكافرين، سقطت دولتهم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعموم أصحابه أن يحقق الله لهم هجرتهم وأن يقبلها منهم وأن لا يردهم عن دينهم أو عن البلاد التي هاجروا منها، فقبل الله ذلك منهم. ونسأل الله أن يرضى عنهم وأن يرفع درجاتهم وأن يحقنا بهم. الحديث طبعا فيه فوائد كثيرة، منها استحباب عيادة المريض، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه القائد الأعلى للأمة لكن يتواضع ويزور واحد من أصحابه، وأنه يجوز إخبار المريض بالمرض، يعني المريض إذا عبر عن الآلام التي يجدها للطبيب ليس ذلك من شكوى الذي الرحيم إلى الذي لا يرحم، ليس، لأنه شكوى للحاجة. أو مثلا يخبر واحد صاحبا له بما يجد لكي يصبره ويقول أنا أحس بكذا كذا، يعني يلتمس منه نصيحة وفي هذا الموقف العصيب ودعم معنوي بالكلام وعلاج نفسي. أو يشرف للطبيب الألم، يصف يقول أشعر بكذا وكذا لدرجة كذا ودرجة كذا لأجل أن يعرف العلة ويصف له الدواء. إذن ما حكم شكوى المريض إلى الناس؟ أقول الشكوى أنواع. إذا كان يشتكي ويخبر بما يجد لمصلحة شرعية أو مصلحة مباحة شرعية مباحة، مثل أن يعثر على علاج أو نصيحة في هذا الموقف يتكلم. وأما إذا كان على سبيل شكوى الخالق إلى المخلوقين كأنه يقول الله فعل بي كذا وفعل، انظر ماذا فعل بي، انظر ماذا حصل حالي الآن، وانظر، على سبيل التبرم والضيق من القضاء والقدر والتشكي من القضاء والقدر، هذا لا يجوز بطبيعة الحال، لا يجوز، لا يفعله المسلم. ولذلك لما سمع أحمد أن الأنين شكوى وعن طاووس أن الأنين شكوى لم يئن أحمد حتى مات. طبعا هذا ضبط للنفس درجة عالية، لا يجب على الناس، هذا لا يطيقون، كثير منهم لا يطيق. تقول واحد مصاب مرض شديد جدا حتى لو تئن تصدر صوت الأنين هذه شكوى، لا يطيقونه. والأنين لا بأس به، يجوز، ما في مانع، لو أن المريض من الألم تأوه وأني أصدر صوتا أنينا من الألم لا يأثم ولا لا, 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 لا يؤاخذ. لكن كان أحمد رحمه الله يعني يبتغي الدرجة الأعلى، أن كتم الأنين أحسن أكثر أجر، فما أن أحمد حتى مات ما صدر من الصوت ينبئ عن الألم، كتمه سيطر على نفسه. والحديث يدل على استحباب الوصية بالثلث فأقل ولو كان إنسان ماله كثير. يعني واحد قال أنا عندي 100 مليون، يعني لو وصيت بالنصف، عندهم الورثة 50، إيش رأيكم؟ واحد قال أنا عندي 1000 مليون أريد أن أوصي بالثلثين، يبقى لهم الورثة 333 مليون، تكفيهم تكفي أولادهم وأحفادهم. إيش ما هو الرأي؟ نقول أبدا، عندنا نص، عندك نص لازم تمشي عليه، ثلث يعني ما تزيد عن الثلث. ربيهم على الصدقة، إذا ورثوها منك تصدقوا وأنفقوا. إذن النص لا نعدل عن النص أبدا، نلتزم به. وإبقاء المال للورثة إذا كانوا يحتاجون أحسن من التصدق به على البعداء. وذاك الإنسان لو كان ماله قليل الأحسن ما يوصي، لو كان ماله قليل والورثة كثر نقول خلاص أنت الآن إذا أبقيت المال بنية أن ينتفع به أولادك لأنهم يحتاجونه، لست إن شاء الله ممن يبخل ولا يتصدق بخلا، لأنك إنما أبقيت المال وما أوصيت من أجل هؤلاء المحتاجين من بعدك. وهذا ولذلك الإنسان يصون أهله وأولاده أن يمدوا أيديهم إلى الناس، وحتى في حياته يعني لازم الواحد فينا يربي أولاده وأهله على العفة، لأن بعض الناس يمكن عنده مال وتجد أولاده يطرقون باب الجيران، أعطونا خبز باب الجارة، أعطونا طماطم يطرقون، أعطونا ملح باب، أعطونا كبريت. فيعني أولاده ما في تربية عن عفة، دائما أعطونا وأعطونا وأعطونا، وربما يكون عنده مال لكن خلل في التربية، يعني مشكلة. وكذلك فإن من هاجر من بلد لوجه الله وإعلاء كلمته الأحسن أن لا يرجع إليها للإقامة، لكن إن أقام بها بغير قصده فلا بأس. أفرض واحد هاجر من بخارى إلى مكة مثلا، كما حصل أثناء الحكم الشيوعي، الاجتياح الشيوعي لمناطق المسلمين في أوزبكستان وبخارى وطاجكستان، اجتاحوا، فهاجر بعض المسلمين لما صاروا تحت حكم الشيوعية لا يستطيعون مقاومة ولا يستطيعون إظهار شعائر الدين، هاجروا من تلك البلاد إلى مكة قبل 100 سنة، 150 سنة، 100 سنة، 150، 200، يعني هاجروا إلى 100 سنة كذا، يعني هاجروا من بلادهم إلى مكة. لو قال واحد الآن أنا إيش رأيك نرجع أرجع إلى مثلا تركستان وأعيش فيها بقية حياتي، نقول الأفضل لك أن لا تفعل، لأجل حديث سعد هذا، لأجل حديث سعد هذا. فمن هاجر لوجه الله وإعلاء كلمته فالأفضل أن لا يرجع إلى البلد التي هاجر منها. نعم ممكن يروح يذهب للدعوة، لصلة الرحم، زيارة أقارب، تجارة، لكن يعود مرة ثانية إلى البلد التي هاجر إليها. طيب الوصية قلنا أنها مستحبة وتكون في سبل الخير والبر، ما يجوز واحد يوصي في حرام، لأن بعض الناس مع الأسف يوصي يعني بشرك، يقول هذه ثلث يجعل في إنارة القبور وتعمير الأضرحة وصيانة المشاهد، إيش هذا؟ يعين على الشرك، حرام. وكذلك بعضهم ربما يجعل وصية في أشياء لجمعيات تنصيرية، وعطوا أطباء بلا حدود كذا كذا، وعطوا أطباء وجمعيات تنصيرية، هذه كيف تدعمهم بالمال توصي إليهم بالمال؟ هذا عمل الكفار، يكتبون وصايا وأشياء لجمعياتهم التنصيرية. لكن بعض المسلمين من جهلهم يتجد غني أموال وربما يدعم أو يوصي لجمعيات تنصيرية. طيب، هذا بعض ما يتعلق بالوصية من الأحكام، نقف عند هذا الحد ونتابع في الدرس القادم مشيئة الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.